أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. يا الله، لازلنا نتكلم عن الملحق الرابع، وهو أحكام الخمس في الحج. وقلنا أنه يوجد مطلبان: المطلب الأول وجوب الخمس في أموال الحج، وهذا تقدم الكلام عنه في المباحثة السابقة. المطلب الآخر صحة الحج بالمال المتعلق للخمس. صفحة 511: لو حج المكلف بأموال فيها الخمس فهل يبطل حجه؟ ها، من المسائل الابتلائية خصوصا في هذه الأيام. زين، كما ذكرنا البارحة أن هاي الأموال اللي دي حج بيهين أو يريد يحج، أمواله يخمس ما يخمس، شلون يخمس، التفاصيل اللي ذكرناها البارحة. المطلب الثاني: إذا حج بمال قد تعلق به الخمس فهل يحكم بصحة حجه أو ببطلان حجه أو يوجد تفصيل؟ الآن هو هذا المطلب منعقد بهذا المجال. نروح مباشرة إلى رأي سيستان الله حفظه. يقول السيد: لا يبطل الحج بمجرد ذلك، يعني بمجرد أنه حج بأموال غير مخمسة لا يبطل الحج، بمجرد أنه حج بأموال غير مخمسة. زين، ثم يقول: نعم يبطل الطواف وصلاة الطواف على الأحوط، هذا واحد، إذا كان ساتره فيهما، يعني في الطواف والصلاة، من المال المتعلق للخمس. فعندنا استثناء صحيح، احنا قلنا بمجرد أن أمواله غير مخمسة ليس سببا كافيا لبطلان الحج، لا يضر بصحة الحج، إلا إذا كان ساتره، طبعا المقصود من الساتر، هاي مسألة مهمة، زين، مسألة مهمة، أن الساتر يعني ما يستر العورة، أما غير ساتر العورة فإذا كان من مال مغصوب متعلق في حق الآخرين أو الحق الشرعي لا يضر بصحة الصلاة، لا ملابس ولا مكان المصلي مثلا، ولا ملابس الطائف ولا ملابس المصلي، اللي يضر هو الساتر، ساتر العورة. وتدرون عورة المرأة كل جسمها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، عورة الرجل فقط ما يستره الشورت القصير. فعندما يقول الساتر، يمكن هاي مرة ثانية ذاكرها في مطلب سابق، نعم الساتر، من يقول الساتر يعني ما يستر العورة. خلنا نعطي مثال ابتلائي، أنه المكلف عندما يحرم ويريد أن يطوف بثوبي الإحرام الرداء والإزار، فلو كان الرداء من مال غير مخمس لا يضر بصحة الطواف ولا بصحة الصلاة بالنسبة للرجل، لأن الرداء لا يستر العورة، يستر البطن والظهر. زين، نعم الإزار هو الذي يستر العورة باعتبار المحرم ما لابس شورت، فاللي ساتر العورة للرجل في ثوبي الإحرام هو الإزار. نعم، فهي مسألة مهمة. فلهذا يقول: نعم الطواف والصلاة يشترط في الساتر في الطواف والساتر في الصلاة، رجل أو امرأة الساتر للعورة يشترط أن يكون من أموال مباحة على الأحوط وجوبا، هاي مهمة. فلهذا قال: نعم يبطل الطواف وصلاته على الأحوط، هاي مهمة، على الأحوط، لأنه شرط الإباحة في الصلاة اليومية ملابس المصلي في صلاة اليومية، ملابس المصلي في صلاة الطواف، مكان المصلي يشترط فيهما، في لباس المصلي وفي لباس الطائف وفي مكان المصلي يشترط فيهما الإباحة على الأحوط وجوبا. زين. إذا كان ساتره، يا إباحة، إباحة الساتر مو إباحة الملابس. الملابس قد يصدق عليه من على غير الساتر، وكلامنا بالإباحة وشرط الإباحة أحوط وجوبا في الساتر إذا كان ساتره فيهما من المال المتعلق بالخمس. بس هذا ما يبطل الحج، مجرد بطلان الطواف وبطلان الصلاة. زين، إذا كان الساتر متعلق به الحق الشرعي أو غير مباح أو مغصوب، زين، هذا يؤدي إلى بطلان الطواف والصلاة على الأحوط وجوبهم، وبطلان الطواف والصلاة لا يلزم منه بالضرورة بطلان الحج. فإذا أمكن التدارك في عمرة التمتع، أحرم وطاف وصلى، زين، وروح سعى وقصر قبل يجي ثمان ذي الحجة. يجي قلنا له يابا أنت شون هاي ملابسك ما مخمسين، أنت هاي ساتر للعورة. يروح يعيد الطواف والصلاة إذا كان متعمد أو مثلا جاهل مقصر، يعيد الطواف ويعيد الصلاة ويحافظ على حجته. واضح إن شاء الله؟ نعم، إذا لم يلتفت إلى ذلك أو كان عالما متعمدين أو مقصرين، زين، إلى أن انتهى وقت الحج، زين، أو وقت العمرة، فهنا يبطل حجه عمرة التمتع، يبطل حجه، زين، طبعا يبطل حجه بالنسبة إذا كان الطواف والصلاة على الأحوط وجوبا. وأما بالنسبة للهدي كما سيأتي أنه يشترط في الهدي أن يكون من أموال مخمسة أو لم يتعلق بها الخمس بنحو الفتوى. زين، فلهذا قال نعم يبطل الطواف وصلاته على الأحوط إذا كان ساتره فيهما من المال المتعلق بالخمس، فيبطل الحج لذلك. يبطل الحج لمن؟ لبطلان الطواف والصلاة على الأحوط إن لم يتداركه في وقته. هذا يحتاج إلى واحد دارس مناسك الحج ومباحث مناسك الحج وفاهم مناسك الحج ومرشد ديني حتى يقف على هذه العبائر. زين، متى يتدارك وقته، متى لا يتدارك وقته، عمرة التمتع، حج، عمرة مفردة، هذا موكول إلى محله في مناسك الحج. نعم، إذا هاي نعم يريد يبين، يقول بعض الصور حتى لو كان طوافه بساترين غير مخمس أو تعلق به الخمس، وصلاته وطوافه كان من ملابس وساتر غير مخمس بمجال، أكو بعض الصور قال نعم إذا صلى فيه في يعني في الساتر الذي تعلق به الحق الشرعي بس الصلاة عن جهل تقصيري. يعني كنا نتكلم قبل شوية بالمتعمد والجاهل المقصر، نعم، لأن جاهل قاصر غافر رح يجينا إن شاء الله بمجال. هنا إذا جاهل مقصر في خصوص صلاة الطواف بس الصلاة يعيدها، يعني إذا طاف بملابس شبيهة ما متعلق بها الحق الشرعي، لكن من راد يصلي غير ملابسه، هسه امرأة، رجل، بسبب آخر، المهم طوافه ما بي مشكلة، بساتر ما بي مشكلة، زين، لكن بالصلاة، زين، صلى بساتر، نعم، مع جهل مقصر، جاهل مقصر يعني غير معذور. نقول ما دام صلاة الطواف بطلت ولو من جهة الجهل التقصير المذكور في المناسك وفي الملحق، فالصلاة فقط يعيدها، علم بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، زين، جاهل مقصر ما دام المشكلة بس بالصلاة، جهل التقصير هم المشي، يعني بس يعيد الصلاة. فيجب عليه إعادة الصلاة إذا بعد الوقت يداركه، زين، أو قضاءها إذا خلص الوقت، وحجه صحيح. هاي فالتخريجة مختصة بصلاة الطواف، زين، زين، بعد هذا بالنسبة للطواف وصلاته يشترط فيهما أن يكون الساتر للعورة هو من أموال ما متعلق بها الحق الشرعي، قلنا ذا متعمد أو جاهل مقصر. أما الجاهل القاصر والناسي والغافل هذا يجي تفصيل إن شاء الله. زين، أكو بعد، نعم، هناك عمل آخر يشترط فيه أن يكون من مال غير متعلق به الحق الشرعي بنحو الفتوى، وهو الهدي. وكذلك لا يتحقق الهدي، يعني لا يصح الهدي، هذا واجب من واجبات الحج، إذا كان الهدي بعينه متعلقا للخمس، طبعا إما بعينه متعلق للخمس أو مشترات بمال تعلق به الخمس، وكان الشراء بمال شخصي، وكان الذي البائع من المؤمنين. هذا هم تفاصيله، زين، بعضها موكولة في المناسك وبعضها ناتيجي. فيبطل الحج لذلك، يعني للمن؟ لأجل بطلان الهدي، لأن الهدي متعلق بالحق الشرعي على الأحوط. هذا التعبير مو صحيح، هو بنحو الفتوى وليس الأحوط، سواء كان متعمد أو كان جاهل مقصير. أما الجهل القاصر والناس والغافل يأتي. زين هاي على لحظة هاي شطبوها كتبون فتوى، وإذا تريد تأكدون مسألة 30 مناسك الحج والملحق كذلك. زين إذن في هذا المطلب عرفنا ذات قضية البارحة، عرفنا قضية أنه إذا واحد يريد يحج يخمس يوم يخمس ذكرنا، إذا حج بمال غير مخمس اليوم جاوبنا قلنا بمجرد أن يحج بأموال غير مخمسة هذا لا يستلزم بطلان الحج. بكلمة أخرى ليست الأعمال أعمال الحج من إحرام وثياب الإحرام من تقصير اللي هو بعد السعي أو السعي زين أو الوقوف في عرفات أو مزدلفة أو منى أو رمي الجمرات أنها لا يشترط في جميعها أن تكون من أموال مباحة، لا لا يشترط، فقط ثياب الطائف يعني الساتر، مو ثياب، ساتر الطائف وساتر المصلي اثنين على حوض وجوبا، والهدي لابد أن يكون على نحو الفتوى من أموال مباحة بنحو الفتوى، أما الطواف والصلاة بالنسبة للساتر احتياط وجوبي. فإذا كان عالما عامدا بالنسبة للطواف والصلاة يبطلان على الحوض وجوبا، فكون الدارك قبل فوات الأوان، وإذا ما الدارك يبطل الحج على النحو يحوط وجوبا. زين نعم قلنا خصوص الصلاة نمشي إذا جاهل مقصر بس الصلاة يعيدها، إذا خصوص الصلاة يعني الطواف ما عندنا به مشكلة كان يكون طاف بساتر مباح، وكذلك الهدي إذا كان عالما متعمدا أو كان جاهل مقصرا يبطل حجه إذا فات محل التدارك على نحو الفتوى. زين أما الجاهل القاصر جاهل معذور، أما الناسي الغافل جاهل بالموضوع جاهل بالحكم، زين ناسي الحكم ناسي الموضوع هذا يجي إن شاء الله بالتطبيقات. زين هسه نجي للأسئلة التطبيقية. الأسئلة التطبيقية السؤال الأول يقول عدم تعلق الخمس بالإحرام، طبعا احنا ما عندنا ثياب الاحرام حتى لو كان باموال مغصوبة راح يذكرها ما يضر بصحة الاحرام، او الهدي، الهدي لا بي مشكلة، هل هو عدم تعلق الخمس بالاحرام او الهدي هل هو من شروط صحة الحج؟ يعني هل يشترط في ثياب الاحرام عدم تعلق الخمس بها حتى يصح الحج؟ أم لا من شروط قبول الحج؟ لأن أكو فرق بين الصحة وبين القبول، القبول هاي مرتبة ثانية تترتب عليها الثواب زين رضا الله عز وجل، الصحة يدور مدار هاي الشروط الظاهرية الموجودة في الرسالة العملية، أما القبول لها شروطها الخاصة التواضع الأمور الأخرى الجانبية أن يكون من مال حلال وهكذا، فقبول الحج مرتبة ثانية. هذا السائل يفهم أن الحج له ثواب كذا وكذا ثواب عظيم اللي هو يدور مدار قبول الحج، زين يقول أنه هذا عدم تعلق الخمس بهذه الأعمال كثياب الإحرام ثياب الهدي عفوا بالهدي وثياب الحرام هل هو شرط من صحة الحج بحيث إذا تعلق بالخمس يبطل حجنه؟ لو لا الحج يصح بس قبول ماكو ثواب ماكو ولو بالنسبة. أسكل السيدين يجيب هناك شروط لصحة الحج. شنو شروط صحة الحج؟ يعني أن يحرم من المكان الخاص زين، أن يلبي زين، أن يكون في ساتر العورة زين الساتر، بعد هو كلمة الساتر مصطلح معناها ساتر العورة، الساتر في الطواف وفي الصلاة مباح، أما الساتر في الإحرام ليس لا يشترط من حيث الصحة، فلو أحرم بثوب مغصوب لا يضر بصحة الإحرام بصحة، أما القبول هاي من الله عز وجل قد يكون غير مقبول. المهم يقول هناك شروط لصحة الحج وهناك شروط لقبول الحج. إذا تذكرون البارحة ذكرت على أنه أكو تخريجة أن بعض المكلفين سامع من هنا وهناك أنه يأخذ 15 مليون 10 ملايين يخمسه والبقية يروح حج بيهن. قلت لكم أكو استفتاء أنا قاريها هذا موجود هنا أنه هذا يخمس وحجته صحيحة لأن راح بأموال مخمسة ولم يخمس الباقي من باب العصيان والإهمال والتهاون فهذا ليس من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فحجه صحيح ولكن غير مقبول. هذا هنا راح يذكر السيد الله يحفظه. هناك يقول هناك شروط لصحة الحج وهناك شروط لقبول الحج، فقد يكون الحج صحيحاً ولكن غير مقبول، وهي مسألة مهمة أخلاقية نحن كطلبة ينبغي أن نفهمها زين، وأن نفهم الناس بأن عندنا صلاة، عندنا صوم، عندنا عبادات ومنها الحج. هذه العبادات على مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة الصحة، وشروط الصحة موجودة في الرسائل العملية، شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصوم، شروط صحة الحج. وهناك شروط مرتبة ثانية تسمى مرتبة قبول، إن قبلت قبل ما سواها زين. وكذلك الصوم، ليس الصوم من الأكل والشرب مو يجيب بعض الروايات، بل من صام صامت جوارحه، هذا بالنسبة لقبول الحج وقبول الصلاة وقبول الصوم زين. فهنا نكون نفهم أنه ترى ياب العبادة على مرتبتين، مرتبة الصحة وشروطها موجودة في الرسائل العملية، شروط القبول لا قد يكون موجودة في الكتب الأخلاقية مثلا. فهنا يقول فقد يكون الحج صحيحا ولكنه غير مقبول. ومن شروط القبول التقوى، التقوى شرط عام لكل العبادات. يقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فمن يأتي ببعض العبادات دون تقوى فعمله وإن كان صحيحا وتبرأ ذمته زين، يصلي أو يسرق زين، يصلي أو يرتكب المحرمات، لكن صلاته منطبقة عليها جميع الشروط، على القبلة ووضوء صحيح وما أدري شنو جيبها وردها شروط كلها، صلاته صحيحة، فلهذا ما يحتاج إلى قضاء حتى مع التوبة من الذنوب السابقة زين. نعم الصلاة بما أنها لا تنهى عن الفحشاء فقد تكون غير مقبولة، فلهذا قال ولكنه غير مقبول. ومن يتعمد ترك الواجبات كالخمس لا يكون من المتقين. نعم شرط عدم تعلق الخمس بالهدي أو بساتره في الطواف وصلاته من شروط صحة الحج حسب التفصيل اللي ذكرناه قبل شوية زين. السؤال الثاني، لو كان عند المكلف مال تعلق به الخمس واشترى به الإحرام الذي طاف به كما اشترى به الهدي وهو عالم بذلك ومتعمد، فهل يضر بصحة حجه؟ الجواب كلا السيدين. هذا السؤال تفصيل واضح ومهم أخذناه سابقا في المقدمة في المطلب الثاني. لو تصرف المكلف بالعين أو المال الذي تعلق به الخمس ماذا يترتب من حيث البيع، من حيث الشراء، من حيث الهبة، من حيث الإرث، من حيث الإيجار زين. قلنا النكتة أولا اللي هي النكتة للكل، لا يجوز حرام لأن ما تعلق به الخمس. اثنين، التصرفات تكون صحيحة إذا كانت المعاملة كلية، وإذا كان الشخصية أيضا تكون صحيحة إذا كان المقابل مؤمن شيعي أو كان من أبناء العامة بإذن الحاكم الشرعي زين، وهكذا. فبالتالي إذا كان معاملة كلية ينتقل الخمس للذمة، إذا كان معاملة شخصية مع المؤمن فينتقل الخمس من المال إلى من؟ إلى المقابل العوض أو المعوض زين. إن هذا كله راح يبين هنا، هذا تطبيق لكبرى من كبريات المطلب الثاني في المقدمة. قال كلا السيدين يشترط أن لا يكون ساتره، عرفنا شيء معنى ساتر، في الطواف وفي صلاة الطواف، وكذا الهدي متعلق الخمس، طبعا ساترة في الطواف وفي صلاة الطواف تكتبون على الحوض وجوبا، وكذا الهدي تكتبون فتوى متعلق الخمس. ولكن في جواب هذا السؤال عندنا حالتان. الحالة الأولى هو اشترى ثياب الإحرام زين بأموال تعلق بها الخمس وطاف بهذه الثياب والهدي كذلك، شلون؟ الحالة الأولى أن يكون نفس الإحرام زين، نفس الإحرام والهدي متعلق للخمس، يعني الإحرام بقى عنده سنة يلا أحرم به وطاف به، هذا نفس الإحرام تعلق به الخمس، وليس أنه اشترى بمال تعلق به الخمس، لا زين. أو الهدي باقي عنده سنة وما مخمسه ويريد يذبحه كهدي، كما لو اشترى إحراما بأرباح سنته ولم يذهب به للحج وبقي عنده سنة كاملة ثم ذهب به إلى الحج، فهنا يضر بصحة الحج شنو؟ حسب التفصيل المتقدم، يعني ما دام عالم متعمد على الأحوط وجوبا، لأنه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإحرام. أما بالنسبة للهدي لا يكون فتوى. الحالة الثانية أن يكون ثمن الإحرام وثمن الهدي، مو الإحرام مر عليه سنة ولا الهدي، لا لا لا، المال تعلق بالخمس زين، أن يكون ثمن الإحرام وثمن الهدي عن ثمن الذي تم شراء به الإحرام وثمن الذي تم شراء به الهدي متعلق للخمس، ففيه صورتان إن ثلاثة، هو ذكر اثنين. الصورة الأولى أن ينتقل الخمس من الثمن إلى الإحرام أو الهدي، هذا شو نصوره؟ وذلك بأن يشتري الإحرام أو الهدي بثمن شخصي. إذا ثمن شخصي زين، هو ذكر حالة واحدة أو ما ذكر حالة وحالتين، بس قال ثمن شخصي. المفروض شي يقول إذا كان البايع مؤمن أو كان البائع من أبناء العامة مع إذن الحاكم الشرعي، يا الله ينتقل الخمس من الثمن الشخصي المن إلى الإحرام أو إلى الهدي. زين، بأن يشتري إحرام أو الهدي بثمن شخصي كأن يأخذ المال المتعلق للخمس ويقول لبائع الإحرام، هاي كأن اللي بين شون شخصي أو الهدي، يشتري منك هذا الإحرام بهذه النقود، فصارت المعاملة شخصية التي في يدي. فهنا ينتقد الخمس من الثمن إلى الإحرام ويضر بصحة الحج. شلون يضر؟ أما بالنسبة للطواف والصلاة احتياط وجوب بطل، وأما للهدي بطل فتوى. إذا فات محل التدارك بعد يبطل الحج فتوى بالنسبة للهدي. إذا مو الهدي، الهدي ما بي مشكلة بالنسبة للطواف والصلاة، مع فوات محل التدارك يبطل الحج أحوط وجوبين. الصورة الثانية ألا ينتقد الخمس من الثمن إلى الإحرام، هاي بها مجال، هاي بيها مجال تحللنا صحة الحج. غالبا عندما نشتري الإحرام ونشتري الهدي ما نشتري بمال شخصي، نشتري بمال كلي. هاي بيش الهدي 700 ريال، ما قلت له بهاي اليدي يدي أو بهاي بجيبي، أنا عاملت ب700 ريال، أطلع من اليمنى من اليسرى أخذ من صديقي، هاي سموه كلي. هنا لا ينتقد الخمس المن إلى الهدي، بل ينتقد الخمس إلى الذمة، ويكون الهدي حلالا مباحا ولا يضر بصحة الحج، وكذلك ثياب الإحرام والطواف والصلاة. ألا ينتقل الخمس من الثمن إلى الإحرام أو الهدي، بل يصبح الخمس دينا في الذمة. هاي كلها تقدم في المطلب الثاني في المقدمة مهمة. ويكون الإحرام والهدي طاهرا من الخمس وملكا خالصا للمكلف، وذلك هاي بين شون كلي، بأن يشتري الإحرام بثمن كلي في الذمة. نعم، كما هو الغالب في الشراء، كان يقول للبائع اشتري منك هذا الاحرام، طبعا الاحرام يقصد ثياب الاحرام، قلنا حتى لو كان من مال غير مخمس ما يضرب بالاحرام، بس ثياب الاحرام اللي راح يطوف به، اللي راح يصلي به، هنا المشكلة، ب100 ريال من دون ان يتم تحديد اوراق نقدية معينة، ثم يخرج 100 ريال متعلقة للخمس ويدفعها للبائع، فحينئذ يكون الاحرام ملكا خالصا له ولا خمس فيه، وينتقد الخمس من الثمن لذمته ببركة ان المعاملة كلية، ويصبح دينا عليه ويكون الحج صحيحا. هذا طبعا مو خصوصا الاحرام، حتى الهدي كذلك، اذا كان شراء كلي فالهدي يكون حلال وما عندنا مشكلة. زين، هذا السؤال الثاني بتفاصيله. نقرأ السؤال الرابع لأنه مهم جدا. يقول احنا قبل شوية كانت المشاكل إذا كان عالما متعمدا أو كان جاهلا مقصرا. إذا عالم متعمدا وجاهلا مقصرا فيبطل الطواف على الأحوط وجوبا، يعني طاف بساترين متعلق بالحق الشرعي، اما نفس الساتر مر على راس السنه الخمسيه ما خمسه، او تم شراءه بثمن شخصي وليس ثمن كلي. زين، فهنا عالم متعمد او جاهل مقصر يضر بالطواف ويضر بالهدي، بالطواف احتياط وجوبي، بالهدي فتوى. نعم، قلنا خصوص الصلاه، اذا الطواف ما بي مشكله خصوص الصلاه، حتى الجاهل المقصر بي مجال ونحلها، هاي ذكرناها. هسه نريد نتكلم كما هو الغالب، الناس من تخميس اما يكون جاهل قاصير او يكون غافل او يكون ناسي للموضوع او ناسي للحكم، ذني بهن تخريجات يولا. قبل شوي ذكرنا العالم المتعمد وذكرنا الجاهل المقصر، هسه نريد نذكر وين بعد اكثر جاهل قاصر، يعني جاهل معذور، غافل، وهكذا. اذا حج في ثوب تعلق بالخمس، قلنا من جهه الاحرام، الاحرام صحيح لان لا يشترط في ثياب الاحرام ان يكون مباح. نعم، من جهه الطواف والصلاه لابد ان يكون الساتر على الاحوط وجوبا، من اموال ان يكون مباح غير مخصوب، وكذلك الهدي بنحو الفتوى. إذا حج في ثوب تعلق بالخمس ولم يخرجه جهلا أو غفلة فما هو حكمه؟ زين، السيد سيستان قبل الله يحفظه، المختار صحة حجه، المختار الظاهر مثل الخلافية، زين، المختار صحة حجه إذا كان غافلا يعني ناسيا أو جاهلا بالموضوع. إذا كان غافل بالموضوع يعني ناسي الموضوع، زين، يعني هو يدري أن هذه الثياب الساترة للعورة متعلق بها الحق الشرعي ويعرف الحكم بأنه ما يصير احتياط وجوبي، زين، لكن نسي أن هذا الثوب هو الذي تعلقه، نسي، زين، هذا ما يضر. أو كان جاهل بالموضوع، ما جاهل بالموضوع، مو نسي، لا ذاك كان يدري ونسي، هذا أصلا لا يعلم بأن هذا الثوب تعلق به الحق الشرعي فجاهل بالموضوع. أو جاهل بالحكم، لا يعلم أن الحكم هو الأحوط وجوبا أن يكون من المباح، جهل، بس هذا يا جاهل بالحكم، جاهل قاصر، جهل يعذر فيه. إذن في هذه الحالات الثلاثة شبيه يحكم بصحة حجه، وإلا شنو؟ يعني لم يكن غافلا بالموضوع، ولم يكن جاهلا بالموضوع، ولم يكن جاهلا قاصرا. يعني شنو؟ إذا كان عالما متعمدا أو كان جاهلا مقصرا، هاي مهمة، ففيه إشكال. يعني شنو؟ أحوط وجوبا بطلان الطواف وتبعا له صلاة. إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف، ساتره يعني ساتر العورة، زين، نعم هي من صلاة الطواف. إذا كان جاهلا مقصرا فصلاة طوافه وإن كانت محكومة بطلان على أحوط، هاي إذا كان الطواف ما بيشي، زين، لكن لا يجب عليه إلا عادة أو قضاء تلك الصلاة ولا يضر بصحة حجه، هذا تقدم عندنا، زين. وإن لم يكن ذلك الثوب هو ساتره في الطواف، بس الرداء أو بس العباية عند المرأة هي ساتر جسمها كله بالربطة أو بالدشداشة أو ملابس الحرام، ما عدا أو لا، حتى لو ملابس الحرام متعلق به الحق الشرعي، ما دام اللي تحت الملابس الإحرام هي ساتر للعورة فهذا لا يضر. يعني الملابس الزائدة غير الساترة للعورة هذا لا يضر وإن كان متعلق للحق الشرعي. السلام عليكم. السلام. وإن لم يكن ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف صح حجه أيضا، مثل ما مثلنا شخص أحرم بثوبي الإحرام وكان الأزار متعلق للحق الشرعي ساتر العورة والرداء ما متعلق للحق الشرعي، زين، هنا نقول هذا لو طاف وصلى متعمدا بهذين الثوبين ما دام الرداء هو غير ساتر مو ساتر العورة وإن تعلق بالحق الشرعي لا يضر ما دام الإزار ما بمشكلة، زين. بعد ماكو شيء إن شاء الله، هذا شيء مهم كان مرتبط بمن حج بمال قد تعلق به الخمس أو الحق الشرعي. الملحق الخامس والأخير هو عبارة عن متفرقات، زين، ومعلومات مهمة وبسيطة في نفس الوقت. 12 مطلب، زين، 12 مطلب. ندخل في المطلب الأول. المطلب الأول مسؤولية الخمس بالنسبة لأغراض البيت وأموال الزوجة، ما بيها شيء بعد، هذا ما يحتاج شرح، نقرأ ونطبق ماكو مشكلة. أموال الزوجة وأغراض البيت، من الذي يتولى إخراج خمسها، الزوج أم الزوجة؟ سؤال وجيه وابتلائي. أموال مال بالبيت والزوج والزوجة، يقول لك من اللي يخمس، أني الزوج يو زوجتي. القاع احنا قلنا هذا مجرد تطبيق الكبريات السابقة تقدمت. شنو الكبريات؟ كبرويات أنه من ملك هذه الأعيان في البيت هو الواجب عليه يخمس مع توفر شروط الوجوب. أما اللي ما مالك ليش يخمس؟ ليش شغله؟ فإذا كان بعض الحاجات هي ملك للزوجة فالزوجة هو واجب تخمس، شيل شغل الزوج، أو الزوج يملك بعض العيان في البيت هو اللي يخمس. فلهذا يقول يجب على كل مكلف أن يخرج خمس ما يملكه هو من الأموال، فما كان ملكا للزوجة يجب على الزوجة نفسها أن تخرج خمسة، وما كان ملكا للزوج فيجب على الزوج أن يخرج خمسة، زين. من الأسئلة التطبيقية، يشتري الزوج لزوجته الملابس والذهب وغيرهما وقد تبقى سنة كاملة دون استخدام، فمن الذي يجب عليه إخراج الخمس، الزوج أو الزوجة؟ الجواب كالآتي: إن كان الزوج قد أعطى زوجته الملابس والذهب على نحو التمليك كما هو الغالب يطيهبه تمليك، فهي ملك للزوجة، فيجب على الزوجة إخراج خمسها إذا مرت على رأس السنة الخمسية وما خمست وما استعملتها في المعونة. وأما إذا أعطى زوجته هذه الأمور على نحو الصرف مو على نحو التمليك، هذني خليهن يميش استعمليهن، يظلن تحت يدك استعملين في المناسبات في البيت، زي مجرد استعمال صرف تصرف عفوا دون التمليك. إذا دون التمليك يبقى على ملك الزوج على نحو الصرف وإباحة الاستعمال فقط من دون أن يملكها إياها، فهي لا زالت ملكا للزوج، فيجب على الزوج إخراج خمسها. زين، السؤال الثاني: إذا ملكت الزوجة أموالا ووجب فيها الخمس، فهل يجوز للزوج إذا ملكت الزوجة أموالا ووجب فيها الخمس فهل يجوز للزوج أن يخرج الخمس عن زوجته من دون علمها؟ هذا سؤال مهم وابتلائي، زين، ولا ينحصر بين الزوج والزوجة. يجي واحد سائل يقول أبوي ما يخمس، يصير أنا خمس ليه؟ زين، أخويا ما يخمس وأنا أحبه، زين، ليش يقع في المحذور؟ خمس ليه يصير خمس ليه؟ سؤال مهم هذا، ما مرتبط بالزوج والزوجة. زين، جيد، الجواب جواب عام: من أراد أن يبرئ ذمة الآخر فهل يجوز أن يعمل هذا العمل بدل عن الآخر كدفع الكفارة، الفديات، الديات، زين، الديون، الخمس، كل هذا يصير أنا خمس الآخرين لأخوي أبوي الأم زوجتي ذولا ما يخمسون عصيان غفلة كذا؟ الجواب واحد للكل: إذا كان الحق متعلق في ذمة أخي في ذمة أبي فيجوز أن أدفع ما تعلق في ذمة أبي أو أخي أو زوجتي أو زوجي، زين، ولو من دون علمه، وتبرأ ذمته ومجزي، لأن هذا ديون، والدين يجوز لأي أحد أن يسدد الدين عن الآخرين، زين. وأما إذا تعلق الحق بالعين فلا يكفي أن أدفع نيابة وكالة، زين، بدلا عن زوجي أو زوجتي وعن أخي إلا بعلمه ومع إذنه، وإلا ما يفيد. فهنا أبوي بزين أو مرة تقول زوجي ما يخمس، عليه خمس متعلق بذمته مليون وعنده عيان ما مخمسه، نقلها أما المليون يصير يتخمسين عنه حتى لو بدون علمه ومبرئ الذمة للثنين، زين. أما الأعيان حتى لو خمست ما يفيد، ما يعتبر خمس لأنه متعلق بالأعيان، لازم مع علمه وإذنه. هاي قاعدة افهموها واحفظوها، مهمة جدا. فهنا من يقول زوجة وزوجة ما يفيد، مو شرط بين أي اثنين، ابن مع أبيه، صديق مع صديقه، أخ مع أخيه، وهكذا. الجواب: إذا كان الخمس في عين أموالها فلا يحق للزوج أن يخرج الخمس عنها من دون طلبها ذلك منه حتى لو كانت تعلم بذلك، زين. ولو أخرج الزوج الخمس عن زوجته بلا طلب منها فلا يجزي ولا تبرأ ذمتها. وأما إذا كان الخمس منتقل إلى ذمتها، يعني الدين صار، كما لو تلف المال الذي وجب فيه الخمس أو راجعت الحاكم الشرعي وحول الخمس إلى ذمتها، هذا كان مثاليا أن الخمس صار بالذمة، المال يتعلق به الخمس تلف بعد تعلق بالذمة، واضح، أو لا بالمداورة مصالحة تحول علما للذمة، جاز للزوج إخراجه عنها ولو من دون علمها عند سيد سيستاني الله يحفظه، زين. أما سيد أخوي يعرفونه من عنده، سيد أخوي يقول ولا بد من إذنها في هذا الفرض عند سيد أخوي، زين، احنا مطالبين برأي سيد سيستاني الله يحفظه. جيد، بعد هذا التطبيقات اللي تقرون المطلب الثاني ناخذه بس ما بي شيء، هذا قبل البارحة يمكن أخذنا في التطبيق بداية المباحثة أنه المال المدفوع اشتباها، زين، هذا لا يحسب من الخمس. قلنا واحد لبال عليه خمس مليون طلع عليه خمس بس 500، فدفع هو مليون بعد 500 زايدة، هذا 500 زايدة دفعت كخمس بلا موضوع، ما أدى ربح، بس هو يعني خمس 500 هو دفع مليون، هاي ال 500 تروح ان شاء الله بها ثواب، بس ما تحسب خمس، وما يصير يحسبها خمس للربح الجديد اللي يجي الا باذن خاص من المكتب. هذا اللي ذكرناه قلنا سياتي في صفحه 520، وهسه جتي هاي الصفحه. المطلب الثاني الخمس المدفوع اشتباها، هاي هم مساله ابتلاء يصير. خمست اني لبالا عندي ربح وطلع ما عندي ربح زين، او خمست لبال عليه 5 مليون طلع 500، فهاي ال 500 زايدة يسموها الخمس المدفوع اشتباها، لو دفع المكلف خمسا غير واجب عليه، كما لو اشتبه في حسابه حساب الخمس فاعتقد انه 10,000 ريال فدفعها ثم تبين انه 5,000، فهل يستطيع استرجاعه او احتسابه عن الخمس هذه الارباح المستجدة؟ السيدان عندنا صورتان، الصورة الأولى أن لا يكون الخمس قد تعلق بالمال لعدم صدق الربح عليه ولو لكونه قرضين، فدفع خمسه اشتباها فيجوز له الرجوع حينئذ على المعطى له مع بقاء العين اللي اعطيته، يصير أرجع له لأن هذا مو خمس تبين أموالي فأرجع له إذا كانت العين موجودة زين، وكذا مع تلفه أيضا أرجع له إذا كان المعطى له عالما بالحال زين، يدري بأن هذا شنو هذا مو خمس، ويدري بأنه هذا مو واجب أن أخمس هذا المقدار، فهذا باعتبار هو يضمن لأن هو أتلف المال زين. وأما مع تلفه وعدم علم المعطى له بالحال فلا يجوز له الرجوع به زين، وأما احتسابه بدلا عن خمس الأرباح المستجدة، هذا المال بعد راح صرفه ذاك ما يدري بالحال زين، وصرافه تلفه زين، فيصير احسبه بارباح للارباح الجديده بعد ما جايه، فيحتاج الى نعم يقول يصير، فيحتاج الى اذن من المرجع في احتسابه بدلا عن خمس الارباح الجديده التي ستدخل عليه، فان اذن له امكن احتسابه زين، ولا يمكن له ان يستاذن في ذلك من الوكيل عن المرجع، مو كل وكيل، إلا إذا كان عنده وكالة خاصة في ذلك، لأنه لم يؤذن في ذلك إلا لبعض الوكلاء. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الخمس قد تعلق بالمال لصدق عنوان الربح، فدفع الخمس أثناء السنة قبل حلول الحول، هناك بعد حلول الحول، هنا قبل حلول الحول باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة، يعني هو عنده ربح مليون وبعد شهر يجي رأسين خمسية، قلنا مو واجب يخمس إلا عادي خليه ينتظر رأسين خمسية، بس يجوز التخميس من عنده مليون وخمس ميتين، بعدين تبين أنه محتاج لهذا المليون كله خلال ذن الشهرين زين، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة، وفي هذا الفرض لا يجوز له الرجوع على المعطى له حتى مع بقاء عين المال. ليش؟ لأنه هو خمس في محله في وقته، صح كان مواجب بس جائز، أو خمس من قال خمس بس هو من تخمس وقع الخمس في محله اللي كان عندك ربح زين، فضلا عما إذا تلفت، كما لا يجوز احتسابه كخمس للأرباح الجديدة. ليش؟ لأن الخمس وقع في محله في وقته زين. هذا بالنسبة للمطلب الثاني. المطلب الثالث يبقى عندنا 10 مطالب بسيطة بعون الله تعالى نكمل في يوم غد في نفس الوقت إن شاء الله تعالى. نعم.